إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، تشهد الساحة المحلية هذه الأيام إعلاناً عن انتخابات للمجالس البلدية في خطوة لتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، تطويراً لنهضة البلاد. ولكن فيما يبدو جاءت المشاركة الشعبية أقل مما كان ينبغي في مختلف المناطق، وإن العجب ليأخذ بلب الإنسان مأخذاً عريضاً حينما يرى سلبية متناهية تلازم كثيرين من إخواننا المواطنين. لماذا يا معاشر المؤمنين؟ ما للناس؟ ما لهم لا يقيدون؟ ولماذا لا يسجلون؟ ما لهم لا ينطقون؟ ولماذا لا يصوتون؟ هل السبب حداثة التجربة وجدتها؟ هل السبب هو ضعف الثقافة الانتخابية وعدم فهمها؟ وهل السبب هو الاتكالية على الآخرين؟ أم أن السبب في الحقيقة هو الاعتقاد بعدم جدوى هذه المجالس في التغيير، ولا في الإصلاح، ولا في النفع، ولا فائدة لها، ووجودها كعدمها؟ ما هو السبب؟ أي سبب من هذه الأسباب تفترضه في عقلك؟ فإنك الآن لا تتعامل مع أشياء مفترضة، ولا تتعامل مع اقتراحات أنت تفترضها، لو كان كذا، ولو حصل كذا، ولماذا لا يصنعون كذا. دع عنك هذه الافتراضات، أنت لا تتعامل مع افتراض ورؤية حالمة في ذهنك، أنت تتعامل مع واقع، فليكن تعاملك مع الواقع الماثل أمامك دون أن تعيش في عالم من الخيال تفترضه أنت. أنت إما أن تصنع وإما أن يصنع غيرك، فإن الناس لن ينتظروك حتى تحقق رؤاك الحالمة. نحن نتعامل مع واقع. دع عنك جميع هذه الأسباب التي سمعت بعضها، وتعامل مع الواقع بشيء من الإيجابية. أيها الأخ العزيز، إن كنت تحمل روحاً يائسة أو نفساً محبطة من التغيير والإصلاح، فهل الحل أن تبقى منزوياً ناقداً دون جدوى؟ كثير من الإصلاحيين يوجهون الانتقادات إلى أداء البلديات، بل المجتمع بعمومه يوجه انتقادات كثيرة معظمها حقيقي صحيح عن أعمال البلديات، وهذه ظاهرة صحية لا غبار عليها. ولكن الآن جاء دورك، والكرة كما يقال في مرماك، فهل أنت قادر على أن تحول الانتقاد إلى إنجاز من خلال الترشيح والانتخاب؟ أم أنك تحب أن تسمعنا دائما جعجعة ولا نرى لك طحنا؟ يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معاشر المؤمنين، العالم اليوم مشغول بالانتخاب، حتى عمت فكرتها ميادين عدة من الحياة، سواء كانت في الانتخابات البرلمانية أو البلدية أو الجمعيات العمومية أو حتى الرئاسية في العالم. الانتخاب وسيلة من وسائل الشورى، هكذا يمكن أن تخرج. يقول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، والآية عامة للناس كلهم. والانتخاب من جملة التراتيب الإدارية الإجرائية التي يمكن أن يستفاد منها، إذ تحكمها قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وتنبثق من دليل المصلحة المرسلة الذي أعمل كثيرا في العهود الإسلامية، ولا سيما في العهد العمري رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة وأرضاهم. إن الإنسان إذا كمل عقله فإنه لا يمكن أن يتعامل في دائرة جلب المصالح فقط ويهمل دائرة درء المفاسد. يجب أن تعمل القاعدتين، تجلب المصالح الكبرى، فإن لم تستطع فما دونها فما دونها فما دونها، وتدرأ المفاسد الكبرى، فإن لم يمكن فيدرأ ما دونها فما دونها فما دونها. هذا هو التعامل الإنساني إذا كمل فقهه ووفر عقله. الانتخابات إذا تم استبعاد الجاهل منها والضعيف العاجز وأصحاب الفكر المنحرف وذوي الخيانة وقلة الديانة ونحو هؤلاء من قوائم الناخبين والمرشحين، كان هذا الأسلوب المنضبط شبيه إلى حد غير قليل بنظام أهل الحل والعقد المعروف فقهيا وتاريخيا. يا معاشر المؤمنين، إن تأدية خدمات الناس ومصالحهم من الواجبات الشرعية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم قال: ولأن أمسي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وإسناده حسن. بل إن خدمة الحيوان وتسهيل طريقه مسؤولية جماعية وقربة إلى الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو أن بغلة عثرت في أرض العراق لسألني الله عنها لما لم أمهد لها الطريق. فكيف بخدمات الناس ونظافة بيئتهم وقضاء حوائجهم؟ جاء في مسند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، جلدة النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم. فيا سبحان الله، هذا في الخدمات الفردية الاختيارية، فكيف بالخدمات العامة الواجبة كتعبيد الطرق وإنارتها وإيصال الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي وتخطيط الأحياء، مساجدها موزعة بشكل جيد وفيها حدائق وملاعب مناسبة، وكيف بمراقبة الأسواق في المواد والأسعار إلى آخر قائمة الأعمال الكثيرة التي تنفع المسلمين. فهذه بعض صلاحيات المجالس البلدية، وإن كانت لا تنفذ كلها فشيء منها قائم. عباد الله، لتسمعوا بوركتم أقوال أهل العلم في مسألة المشاركة في الانتخابات البلدية. يقول العلامة ابن جبرين رحمة الله عليه: نظرا لأهمية هذه الانتخابات وآثارها المنتظرة في تحسين وضع البلاد واختيار ما له أهمية ومصلحة في البلاد والعباد، فإننا نرى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات واختيار الأفضل من المرشحين من أهل الخبرة والمعرفة والصلاحية لخدمة المشاريع البلدية ورجاء أن يكون المرشحون من أهل الصلاح والإصلاح والعمل فيما يكون سبباً في الاستقامة واختيار ما يناسب البلاد واختيار الأشخاص الصالحين المصلحين ممن يرجون الله والدار الآخرة وينصحون لولاة الأمر وللمواطنين. فمتى تقدم أهل الخبرة والمعرفة والاستقامة لاختيار من لهم صلاح ومعرفة فإن ذلك خير في الحال وفي المآل، والله أعلم. انتهى كلامه. وقال العلامة البراك حفظه الله، عبد الرحمن البراك، قال: إذا طلب من الناس أن ينتخبوا فينبغي لطلاب العلم وأهل الخير أن يشاركوا باختيار الأصلح في أمور الدين والدنيا من المرشحين، حتى لا يستبد الجهال والفساق وأهل الأهواء باختيار من يوافق أهواءهم ومن هو على شاكلتهم. ففي مشاركة أهل الخير تكثير للخير وتقليل للشر بحسب الاستطاعة. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. انتهى كلامه. وحذرت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة العلامة ابن باز رحمة الله عليه من انتخاب غير الكفء، وهذا فرع عن تجويز المشاركة في الانتخابات. السؤال هو: هل يجوز للمسلم أن ينتخب أو ينتخب للمجالس البلدية أو غيرها من الدوائر أن ينتخب شخصاً يعتنق الشيوعية أو يسخر بالدين أو يعتنق القومية؟ فأجابت اللجنة: لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي أو يسخر بالدين الإسلامي أو اعتنق القومية أو عدها ديناً، لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلاً له وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه ويعين فيه من يشايعه في مبدئه وعقيدته، وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه، وتبادل المنافع بينه وبين زملائه في الدوائر الأخرى، ولما فيه من تشجيعه من استمراره على المبدأ الباطل وتنفيذ ما يريد، وبالله التوفيق. هذه إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الأمر بحاجة إلى شيء من التعقل والتعامل مع الواقع بشيء من الهدوء، نفعا للبلاد وللعباد ودرءا لما يستطاع درؤه من المفاسد. اللهم بصرنا في ديننا وأصلح أحوالنا وأحوال سائر المؤمنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فيوجد مصلى في المبنى الخلفي للإخوة الواقفين في الخارج. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الولايات والأمانات والمشاركات. أيها المسلم الناخب، إن تسجيلك في قيد الناخبين يعني إثبات الوجود، وإن ترك ذلك بغير سبب صحيح وجيه يعني أنك مهمل مهمش متجاهل. فهل ترضى لنفسك بهذا المقام وألا تشارك في صنع ما يستطاع من القرار؟ إن ترك المشاركة بغير عذر يعني أنك تذوب في أكثرية هي أقلية في الحقيقة، ويعني أنه قد يولى عليك من لا ترضاه دينا ولا دنيا وربما ولا عقيدة. فبادر أخي المواطن إلى تسجيل اسمك إذا بلغت 18 من عمرك، فتوجه نحو أحد المراكز الانتخابية القريبة منك مصطحباً الوثائق المطلوبة كي تحصل على بطاقة ناخب في وقت وجيز. أيها الناس، وكما أن المشاركة في المجالس البلدية تكون في قيد الناخبين، فكذلك تكون في تسجيل المرشحين، بل المرشح أخطر من الناخب. فيا أيها المرشح، إياك إياك أن تترشح لولاية أنت لست كفءاً لها، إما لضعف قدرتك وإما لقلة أمانتك. أيها المرشح، لا بد أن تكون أميناً، ديناً، صيناً، مصلياً، حفيظاً لحدود الله، معظماً لمحارم الله، تخشى الله وتراقب الله، وعندك من العلم والخبرة ما يمكن من خلاله أن تنفع المسلمين فيما أنت بسبيله، وإلا فانجو بنفسك. قالت العرب: أنجو سعد فقد هلك سعيد. يضرب مثلا في التحذير من الخطر. يا أيها الناس، هل يصلح للترشح ضعيف؟ هل يصلح للقيام بالوظائف الضعيف؟ وهل المرأة مصنفة ضمن الضعفة أو الأقوياء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وأما كون المرأة من الضعفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. فصنف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ضمن الضعفة، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، يعني النساء. متفق عليه. فليس كل عمل يكون ملائما لطبيعة المرأة وأنوثتها وضعفها. الأعمال التي تفضي إلى ابتذالها واختلاطها بالرجال وخروجها لغير ضرورة أو حاجة فلا يجوز لها ممارستها. تأملوا عباد الله الإيماء اللطيف في كلام اللطيف الخبير، حيث أضاف البيوت إلى النساء في 4 آيات محكمات، مع أن غالب البيوت ملكيتها ترجع للأزواج لا للزوجات، غير أن الله تبارك وتعالى أضاف البيوت للنساء فقال: وقرن في بيوتكن، وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقال: وراودته التي هو في بيتها. والبيوت كلها للأزواج، غير أنها أضيفت للنساء مراعاة الاستمرار لزومهن لها لتنهض بواجباتها تجاه زوجها وأولادها. إن عمل المرأة الأساس بيتها، مملكتها الغالية تتولاه بالرعاية والعناية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. رواه ابن السني. وقال الألباني: صحيح. معاشر المؤمنين، كل مرشح رأى في نفسه الكفاءة والأمانة، وأحب نفع الناس وقطع الطريق على تولي الأشرار زمام الأمور، فهو مأجور مشكور معان مسدد بإذن الله. فقد طلب يوسف الصديق عليه السلام مهام الخزائن، فقال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أيها المؤمنون، إن الإيجابية تقتضي التفاعل مع الحدث، مع السعي الحثيث لتطويره ومعالجة قصوره. وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تدلنا على ما فيه رضاك. اللهم خذ بنواصينا إلى البر، وأعنا على الصلاح، اهدي قلوبنا وأصلح أحوالنا، وقنا شرارنا وشر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله. اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم احمي جنودنا يا رب العالمين بحماك، اللهم صنهم بصيانتك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم صوب رميهم وسدد رأيهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي أهلنا في اليمن، صنهم بصيانتك، اللهم اكفهم شر الباطنية المتسلطين على رقابهم يا رب العالمين. اللهم عجل فرج إخواننا المسلمين في بلاد الشام، وعجل فرجهم في العراق، وعجل فرجهم في بورما. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهل دوما ولأهل الغوطة. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهل بيت المقدس. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهل الفلوجة. اللهم عجل فرجهم وخلاصهم يا رب العالمين. اللهم عافي مبتلانا، شافي مرضانا، اللهم أصلح أحوالنا، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.